بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله في كتابه عمدة الفقه، قال: ولا يمس ذكره بيمينه ولا يستجمر بها ثم يستجمر وترا، ولا يمس ذكره بيمينه ولا يستجمر بها. ثم يستجمر وترا ثم يستنجي بالماء، فإن اقتصر على الاستجمار أجزأه، وإنما يجزئ الاستجمار إذا لم يتعد الخارج موضع الحاجة، ولا يجزئ أقل من ثلاثة مساحات منقية، ويجوز الاستجمار بكل طاهر ويجوز الاستجمار بكل طاهر ويكون منقيا إلا الروث والعظام وما له حرمة. قوله رحمه الله تعالى ونحن في باب قضاء الحاجة: ولا يمس ذكره بيمينه ولا يستجمر بها. وقوله رحمه الله تعالى: ولا يمس ذكره بيمينه ولا يستجمر بها، هذا النهي مأخوذ من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه المتفق عليه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ففيه النهي عن مس الذكر باليمين، وكذلك عن الاستجمار باليمين وكذلك جاء عند أبي داود وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى للخلاء وما سواه من أذى. وهذا حديث حسن. فقوله رحمه الله تعالى: ولا يمس ذكره بيمينه ولا يستجمر بها هل يحمل هذا على النهي عن مس الذكر مطلقا، أي حال قضاء الحاجة وحال عدم قضاء الحاجة، أم أنه في حال قضاء الحاجة الأظهر الأمران أي أنه لا يمس الذكر باليمنى سواء كان عند قضاء الحاجة أو لم يكن عند قضاء الحاجة، إلا إن احتاج إليها كأن يكون رجل أشل اليد اليسرى أو ما شابه ذلك، فها هنا له أن يستخدمها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن عند عدم قضاء الحاجة قد يكون الأمر فيه أهون من حالة قضاء الحاجة، فعند قضاء الحاجة يكون الأمر أشد، أي من حيث الكراهة، بل وصرح بعضهم بأن النهي هاهون للتحريم، بأن النهي هاهون للتحريم أخذا بأصل النهي، لأن الأصل في النهي عند الأصوليين وكذلك عند الفقهاء أن الأصل في النهي للتحريم، إلا أن تدل قرينة صارفة تصرف هذا النهي الذي هو للتحريم إلى الكراهة. وبعض أهل العلم أو جماعة من أهل العلم يذهبون إلى أن هذه الأوامر وهذه النواهي إنما هي من باب الآداب، وما كان كذلك فهو من باب الإرشاد، فلأجل هذا المعنى ذهب من ذهب من أهل العلم إلى أن هذا الوصف أنه للكراهة، أن هذا الوصف أنه للكراهة، أي يكره له أن يفعل ذلك، أن يمس ذكره بيمينه، سواء كان خارج الصلاة، سواء كان خارج أو سواء كان عند قضاء الحاجة أو غير ذلك، إلا أنه في حالة قضاء الحاجة تكون الكراهة أشد، أنه في غير قضاء الحاجة تكون الكراهة، أنه في حالة قضاء الحاجة تكون الكراهة فيه أشد. ولا شك ولا ريب أن المسلم الفطن الحريص على دينه يبتعد عن هذه المواطن، ولا سيما أن العلماء رحمهم الله تعالى كما سمعتم منهم من ذهب في ذلك إلى التحريم، منهم من ذهب في ذلك إلى التحريم. وقوله رحمه الله تعالى ولا يمس ذكره بيمينه، ولا يستجمر بها، ولا يستجمر بها، يعني لا يمس ذكره بيمينه حال قضاء حاجته، أي حال التبول على هذا الباب أو في هذا الباب، أي في باب قضاء الحاجة، لا يتبول الإنسان وهو ماسك ذكره بيمينه، لحديث أبي قتادة السابق لا يمسن، لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. فإذا لا يمس الإنسان ذكره أثناء قضاء الحاجة بيمينه، كذلك ولا يستجمر بها، أي لا يستجمر باليمين. طيب، الآن لو تخيلنا أو تصورنا هذه المسألة، لا يحل له على القول بالتحريم، لا يحل له أن يمس ذكره أثناء قضاء الحاجة، ولا كذلك يستجمر بيمينه أي بالحجارة، فكيف يفعل؟ يعني يا جماعة نتصور إنسان تبول أراد أن يستجمر بحجارة، لا يجوز له أن يستجمر بيمينه، ولا يجوز له أن يمس ذكره بيمينه، فكيف سيستجمر؟ تصورنا المسألة أم لا؟ يعني كيف سيكون الاستجمار؟ الجواب أن العلماء رحمهم الله تعالى قالوا معنى أنه لا يستجمر بيمينه معناه أنه لا يمس ذكره بشماله ويحرك يده اليمنى الذي فيها الجمار، أي التي هي الحجارة، التي هي في التي هي ماذا؟ الحجارة. فإن فعل ذلك فقد استجمر بماذا؟ بيمينه. واضح يا جماعة؟ فقد استجمر بيمينه. والعكس، لو أنه مسك ذكره بيمينه وأخذ الحجارة بيساره وحرك الحجارة يكون مسح ذكره بماذا؟ بشماله، لكنه مسك ذكره بماذا؟ بيمينه. فإذا ماذا يصنع؟ واضح يا جماعة صورة أم لا؟ فماذا يصنع؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى يأخذ الحجرة بيمينه الذي هي الجمار. الجمار ما معنى الجمار؟ الجمار الحجارة الصغيرة، الجمار الحجارة الصغيرة، ومنه سميت الجمرات لتلك التي في مشاعر الحج من أجل رمي الجمار فيها، الجمار أي الحجارة الصغيرة. الحاصل أن العلماء رحمهم الله تعالى قالوا يأخذ الجمار أو الحجرة الصغيرة بيده اليمنى ويبقي يده اليمنى ثابتة، يبقي يده اليمنى ثابتة، ويأخذ بيده الأخرى ذكره ويمسح بيده الأخرى، فيكون بذلك حصل استنجاء بماذا؟ بالشمال أو باليمين؟ ها يا جماعة، حصل الاستجمار بالشمال، حصل الاستجمار بالشمال. فهذا هو المعنى المذكور في بيان هذه الصفة في الاستجمار، فلا يستجمر بيمينه ولا يمس ذكره كذلك بيمينه، فماذا يصنع؟ يأخذ حجرة بيده اليمنى وتبقى اليد اليمنى ثابتة، ويمسح ذكره بيده اليسرى بتمرير ذكره على تلك الحجرة الثابتة في يده اليمنى، فتكون الحجرة كأنها جدار، كأنها جدار، فهو يستنجي بماذا؟ يستنجي بيده اليسرى لا بيده اليمنى. قال رحمه الله تعالى: ولا يمس ذكره بيمينه ولا يستجمر بها، ولا يستجمر بها. طيب، الشيء بالشيء يذكر، وهل له أن يستنجي، هل له أن يستنجي باليمنى؟ الاستجمار هو تطهير الموضع أو السبيلين بالحجارة، هذا يسمى ماذا؟ استجمارا، استجمارا. الاستنجاء هو تطهير السبيلين من النجاسة بالماء. إذن عندنا استجمار وعندنا استنجاء، هذا طبعا على قول العلماء، وإلا منهم من يطلق هذا على هذا والعكس. فالآن على القول بأن الاستنجاء بالماء، هل الإنسان أن يستنجي بيمينه باعتبار أن الأمر أو أن النهي جاء في الاستجمار أم ليس له ذلك؟ الجواب أن النهي عن الاستنجاء باليمين يكون من باب إيش؟ يكون من باب أولى، أنه منهي عنه، من باب أولى أنه منهي عنه، لأنه إذا نهي أن يستنجي أو أن يستجمر بالحجارة دون أن تمس يده مكان النجاسة اليمنى، فلأن تمس يده مكان النجاسة أثناء الغسل من باب أولى أن يكون منهي، أن يكون منهي عنه، أن يكون منهي عنه. إذن لا يمس ذكره، لا يمس ذكره بيمينه ولا يستجمر بها ولا يستنجي بها، ولا يستنجي بها. إذن كم مسائل عندنا الآن بهذه الفقرة؟ كم أخذنا مسائل؟ أخذنا المسألة الأولى أنه لا يمس ذكره مطلقا سواء أثناء قضاء الحاجة أو لا. الثانية أن الكراهة تكون أشد إذا مس ذكره أثناء قضاء الحاجة. الثالثة أنه لا يستجمر بيمينه. الرابعة أنه لا يستنجي كذلك بيمينه، أن لا يستنجي بيمينه. طيب، إذا لا يستنجي بيمينه، لو أن إنسان أخذ الماء وأفرغه على ذكره، أخذ الماء بإناء مثلا فأفرغه على ذكره، ما حصل منه مباشرة اليد للذكر، فهل له ذلك؟ واضح يا جماعة أم لا؟ هل له ذلك أم ليس له ذلك؟ الجواب أنه لا ينبغي له أن يفعل ذلك، وإنما يستغني بالشمال عن اليمين، لما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يستخدم اليمين في طهوره وفي أكله وما كان من الأذى ونحوه، فيستخدم فيها ماذا؟ الشمال، يستخدم فيها الشمال. يعني الآن تعرفون بعض الناس ربما أخذ مغرف ماء فصب على ذكره، هل له أن يأخذه باليمين أو أن يأخذه بالشمال؟ قلنا يأخذ بماذا؟ بالشمال، لحديث عائشة المذكور، لحديث عائشة المذكور. أيضا بعضهم ربما استخدم اللي، الآن تعرفون في الحمامات ربما يستخدم لي في أثناء قضاء الحاجة، هل يستخدمه كذلك باليمين أو يستخدمه بالشمال؟ كذلك يقال يستخدمه بماذا؟ بيده الشمال، لعموم حديث عائشة، لعموم حديث عائشة أن الشمال يستخدمها للأذى ونحو ذلك، يستخدمها للخلاء والأذى وما شابه ذلك. طيب، قوله رحمه الله ثم يستجمر وترا، ثم يستجمر وترا، أي أن الإنسان إذا قضى حاجته سواء غائط أو بول يستجمر كما تقدم. ومع الاستجمار هو إزالة النجم بالحجارة، إزالة النجم بالحجارة. وهل للحجارة عدد معين؟ هل الحجارة عدد معين أو وصف معين؟ ذكر هاهنا الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى فقال ولا يستجمر به، قال ثم يستجمر وترا. والوتر هو ضد ماذا؟ الشفع، ويصدق على الواحد، يصدق على الواحد. فهل معنى هذا أن الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى عنا في هذا المقام أن الإنسان له أن يستنجي بحجرة واحدة باعتبار أنها وترا، باعتبار أنها وتر أم لا؟ الجواب لا، لم يرد هذا، لم يرد هذا، وإنما الكتاب أو هذا المتن الذي هو عمدة الأحكام أو عمدة الفقه، الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في عباراته وفي تعريفاته الغالب فيه أنه يستخدم ألفاظ أحاديث، يستخدم ألفاظ أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومن هذه الفقرة ثم يستجمر. وهذا مأخوذ من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، وجاء أو جاء من حديث أبي هريرة، جاء من حديث أبي هريرة متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال من استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر. فقال ابن قدامة ثم يستجمر وترا، فهذا اللفظ وهذا الحكم أخوذ من ماذا؟ من هذا الحديث، ومن استجمر فليوتر. إذن هل يجزئ في الاستجمار أن يتمسح بحجرة واحدة أم لا يجزئه ذلك؟ الجواب أنه لا يجزئه ذلك، لا يجزئه ذلك. والدليل على هذا ما جاء في صحيح مسلم من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أو قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نتمسح باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم، برجيع أو عظم. إذن الشاهد منه ما هو؟ أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. إذن أقل ما يجزئ في الاستنجاء بثلاثة أحجار، أقل ما يجزئ في الاستنجاء بثلاثة أحجار. طيب، هل أهمل الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى هذا الوصف؟ لماذا ما قال ثلاثة أحجار؟ لماذا قال وترا مع أن الوتر يصدق على الواحد؟ الجواب أنه لم يهمل هذا، أنه لم يهمل هذا، بل ذكر هذا كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا، وقرأناه في قوله ولا يجزئ أقل من ثلاثة مسحات منقية، واضح؟ ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات منقية فهو ذكر هذا الحكم، فهو ذكر هذا الحكم، لكن أراد أن يبين ها هنا أنه لا يستجمر، أنه إذا استجمر فإنه يستجمر وترا، وأقل ما يستجمر به 3 أحجار كما سيأتي معنا. إذن الاستجمار بالأحجار أقل ما يجزئ 3 أحجار. ما معنى أقل ما يجزئ 3 أحجار؟ معناه أن الإنسان مثلا يتبول أو إذا تغوط فأخذ 3 أحجار، مسح بالأولى أزال النجاسة، هل تجزئه ذلك؟ الجواب لا بد أن يمسح بثانية، وأن يمسح بماذا؟ بثالثة. واضح هذا يا جماعة؟ لو أن إنسانا مسح بالأولى والثانية والثالثة والنجاسة ما زالت باقية، هل نقول له أجزأك ذلك ولو كانت النجاسة باقية أم لا؟ ما هو الجواب؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن العبرة بإزالة عين النجاسة، العبرة بإزالة عين النجاسة. وعلى هذا يتنزل الحديث السابق، ومن استجمر فليوتر، وهذا الباب لا يحمل فيه المطلق على المقيد، لا يحمل فيه المطلق على المقيد إلا باعتبار أن يقال بأن الوتر أو أن أقل الوتر 3، يحمل بهذا الاعتبار، وأن لا نستنجي بأقل من 3 أحجار نعم، فيحمل المطلق على المقيد بهذا الاعتبار، لا أن المطلق يحمل على المقيد باعتبار أنه لا يستنجي إلا ب3 أحجار، لكن لا يستنجي بأقل، كما هو نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا نستنجي بأقل من 3 أحجار. فمفهوم الحديث أنه له أن يستنجي بأكثر من 3 أحجار، لكن تكون ماذا؟ وترا. واضح يا جماعة؟ يستنجي بأقل، له أن يستنجي بأكثر من 3 أحجار، لكن يكون ماذا؟ وترا. مثل ما ذكرنا، إنسان استنجى، إنسان استجمر ب3 أحجار وما زالت النجاسة باقية، فماذا يصنع؟ يقال له امسح 4 وأوتر ب5، مسح 4 والخامسة وبقيت النجاسة، ماذا يقال له؟ أمسح ب6 وزد ماذا؟ 7، أي ابقى على ماذا؟ على الوتر حتى تذهب عين النجاسة، حتى تذهب عين النجاسة. إذن أقل ما يجزأ 3 أحجار، وأعلى من ذلك وترا، وترا وترا حتى تذهب عين النجاسة. هذا واضح يا إخوة؟ طيب، بقي أمر آخر. هذا الحكم في الاستجمار الذي هو المسح بماذا؟ مسح أو إماطة الأذى الخارج من أحد السبيلين بالحجارة. بقي الإنسان إذا استنجى بالماء، إذا استنجى بالماء هل يقال له كذلك أقل ما تستنجي به 3 مرات؟ بمعنى أنه إذا عنده مثلا ماء أخذ الكفة الأولى فأزال النجاسة، نقول له لا، بقي الثانية والثالثة. أو عنده مغرف ماء، شيء إناء يغرف به الماء من إناء آخر من دلو، غسل فرجه فأذهب عين النجاسة، هل نقول له لا، لابد أن تأتي بالثانية والثالثة؟ أم أن يقال له العبرة بماذا؟ بإذهاب عين النجاسة. ما هو الجواب؟ الجواب أن العبرة في الاستنجاء ليس بالعدد بل بإزالة عين النجاسة. واضح هذا جماعة أم لا؟ إذن فرق بين الاستجمار والاستنجاء. الاستجمار لا بد فيه أن يكون وترا، وأقل الوتر أن يكون بماذا؟ ب3 أحجار. بخلاف الاستنجاء بالماء فإن العبرة بالإنقاء، العبرة بالإنقاء. طيب، بقي أمر ثالث، وهو هل العبرة بالمسح في الاستجمار العبرة بالمساحات أم العبرة بالأحجار؟ واضح يا جماعة؟ هل العبرة بالمساحات أم العبرة بالأحجار؟ معنى هذا لو أن إنسان أتى بحجر له ثلاث أطراف، حجر له ثلاثة أطراف، فمسح بالطرف الأول واحدة والثاني ثانية والثالث ثالثة، هل يقال في هذا بأنه مسح ثلاث مرات فقد أوتر وقد أجزأه، أم يقال له لا لابد أن تأتي بثلاث أحجار؟ الصحيح من أقوال العلماء، الصحيح من أقوال العلماء أنه يستنجي بثلاثة أحجار، أنه يستنجي بثلاثة أحجار، فالعبرة بالأحجار لا بالمساحات، العبرة بالمسح بالأحجار، أي يمسح بكل حجرة لا أن يمسح بالحجرة الواحدة ثلاث مرات. والدليل على هذا ما تقدم معنا في حديث سلمان الفارسي عند مسلم رحمه الله ورضي الله عن سلمان، قال وألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، بأقل من ثلاثة أحجار. إذن العدد في الأحجار ماذا؟ معتبر، ليس العبرة بعدد المساحات وإنما العبرة بماذا؟ بالمساحات بالحجارة، وأن تكون الحجارة ثلاث، وإن زاد احتاج إلى زيادة فقد يزيد بحسب المساحات. طيب، قوله رحمه الله تعالى ثم يستجمر وترا ثم يستنجي بالماء، وقوله رحمه الله تعالى ثم يستنجي وترا ثم يستجمر وترا ثم يستنجي بالماء، هذا مصير من الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى إلى استحباب إتباع الحجارة الماء، إتباع الحجارة الماء في الاستنجاء وفي قضاء الحاجة. وفي هذا جاء حديث عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها عند أبي داود وغيره، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار. نعم، يعني حيث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت للنساء مرنا أزواجكن، مرنا أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء، أن يتبعوا الحجارة الماء من أثر الغائط والبول، فإني أستحييهم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يفعل. وهذا حديث ثابت، وهذا حديث ثابت عن عائشة رواه الترمذي وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه، وهو حديث ثابت. وفيه ماذا؟ استحباب إتباع الحجارة الماء، قال العلماء وهذا أنقى، وهذا أنقى، أي أن يمسح بالحجارة ثم بعد ذلك أن يغسل بالماء، ثم بعد ذلك يغسل بالماء، لأنه أنقى، ولأنه كما قال من قال من أهل العلم لأن الاستنجاء بالماء مباشرة يحصل فيه ملامسة للنجاسة مباشرة باليد، بخلاف ما إذا مسح أثر النجاسة وعين النجاسة بالحجارة ثم غسل، ثم غسل، فإنه يكون أنقى ولا تحصل تلك الملامسة الواضحة. ومن باب الشيء بالشيء يذكر، تفقها ذكر من ذكر من المعاصرين أنه كذلك من هذا الباب يستحب الإنسان مثلا إن كان في قضاء حاجته وما عنده مثلا حجارة، مثل ما هو أو في إنسان كان في ماذا، في مكان معد لقضاء الحاجة، لكن هناك مناديل، هناك مناديل، فهل له أن يمسح بمناديل ثم يغسل؟ هل له أن يمسح بالمناديل ثم يغسل؟ أي يستحب ذلك أو لا يستحب؟ ذهب بعضهم أن ذلك يستحب أخذا بحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها من أمر إتباع الحجارة بالماء، من أمر إتباع الحجارة بالماء، والعلة ها هنا معقولة، والعلة ها هنا معقولة، والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون العلة إذا كانت معقولة وكانت معتبرة فإنه يقاس عليها، فإنه يقاس عليها، وهذا من هذا الباب، وهذا من هذا الباب، أي الإنسان مثلا لو كان في حمام فقضى حاجته فمسح بمنديل، له أن يمسح بمنديل ثم يغسل بعد ذلك، ثم يغسل بعد ذلك. قال رحمه الله تعالى: فإن اقتصر على الاستجمار أجزأه، بمعنى أنه لو استجمر فقط أجزأه، لما تقدم معنا من أحاديث كثيرة في هذا الباب، من قوله صلى الله عليه وسلم: وألا نستجمر بأقل من 3 أحجار، من قوله صلى الله عليه وسلم: ومن استجمر فليوتر، إلى غير ذلك. فيجزئ الإنسان أن يستجمر، ويجزئ الإنسان كذلك أن يستنجي. وإن جمع بين الوصفين استجمر وغسل فهذا كما يقال خير على خير، خير على خير، لما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وقوله فإن اقتصر على الاستجمار أجزأه كذلك يقال، يعني يقال فإن اقتصر على الاستجمار أو على الاستنجاء أجزأه. واضح يا إخوة؟ يقال فإن اقتصر على الاستجمار يضاف فيقال أو الاستنجاء أجزأه، أي أي ذلك فعل فقد أجزأه ذلك. قال رحمه الله: وإنما يجزئ الاستجمار إذا لم يتعدى الخارج موضع الحاجة. طيب، هذه مسألة أخرى ذكرها الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى هاهنا، وهي: هل يجزئ الاستجمار، هل يجزئ الاستجمار إذا تعدى الخارج من أحد السبيلين موضعه، أم لا يجزئ في هذه الحالة إلا الماء؟ قولان للعلماء. من أهل العلم من ذهب إلى أن الخارج من أحد السبيلين إذا تعدى المخرج، يعني تخيل يا جماعة هذه الصورة، إنسان مثلا فيه ما يسمى إسهال، فحصل في أثناء قضائه للحاجة خرج وتلوث ما حول المخرج، هل في هذه الحالة يجزئه الاستجمار بالحجارة أم لا؟ ذهب جماعة من العلماء رحمهم الله تعالى في مثل هذه الصورة أن الخارج لو تعدى المخرج فإنه لا يجزئه الاستجمار بالحجارة. لماذا؟ لأن النجاسة هاهنا انتشرت، يقولون والحجارة لا تنقي تلك التنقية، وإنما ما حصل من إجزائها في الاستجمار، لأنها إذا كانت في الموضع فقط، في المخرج فقط، فإنها تمسح ويغض الطرف عما تبقى وعن أثرها من باب التخفيف، فهي جعلوها كأنها رخصة، جعلوها الاستجمار بالحجارة كأنها من باب ماذا؟ من باب الرخص. والأصل في باب الرخص أنها ماذا؟ لا يقاس عليها ولا تتعدى إلى غيرها. فلهذا قال: لو تعدى المخرج لا يجزئ الحجارة، إذا كان في المخرج فقط فإن الحجارة تجزئ. هذا قول. وقول آخر للعلماء رحمهم الله تعالى من أن العبرة بإزالة النجاسة، فمتى حصلت أجزأه ذلك، وهذا هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو أن العبرة بإزالة النجاسة وإزالة عين النجو، فمتى أزيل ذلك فقد حصل المطلوب. قال رحمه الله تعالى: ولا يجزئ أقل. طيب، قبل هذا، إذا أتى إنسان سأل إنسان فقال: ما هو الأفضل الاستجمار أو الاستنجاء؟ ما هو الجواب؟ الاستنجاء بلا شك ولا ريب. لماذا؟ لأمور. الأمر الأول أنه أنقى، والأمر الثاني أنه الأصل في إزالة النجاسة الماء هو الأصل في إزالة النجاسة. الأمر الثالث أن الحجارة أو الاستجمار بالحجارة كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى، أو ذكر جماعة من العلماء رحمهم الله تعالى، إنما هي من باب الترخيص والتخفيف. إذن هي فرع وليست بأصل في يعني هي ماذا؟ من باب الرخص وليس من باب الأفضلية، والله أعلم، إلى جانب ما ذكر من أحاديث. طيب، قوله رحمه الله تعالى: ولا يجزئ أقل من ثلاث مساحات منقية. لا يجزئ أقل من ثلاث مساحات منقية، تقدم معنا أقل المسح أن يكون بثلاث، وأن تكون الثلاث ماذا؟ منقية. ومعنى هذا أنها إذا لم تكن منقية له أن يزيد ويختم بماذا؟ بوتر. واضح يا جماعة؟ له أن يزيد على الثلاث ويختم بماذا؟ بوتر، أي إذا ما حصل تطهير النجاسة إلا بأربعة حجارة، يقال زد ماذا؟ خامسة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن استجمر فليوتر. قال: ويجوز الاستجمار بكل طاهر. ويجوز الاستجمار بكل طاهر ويكون منقيا. هذان وصفان. الوصف الأول أن يكون طاهرا، فما كان نجسا فإنه لا يحصل به التطهير. الوصف الثاني أن يكون منقيا، فما لم يكن منقيا أي لا يحصل به الإنقاء، لا يحصل به الإنقاء، فإنه لا يجوز ولا يجزئ في الاستجمار. لماذا؟ لأنه لا يحصل فيه أو به المطلوب، لا يحصل به المطلوب. إذن لابد من هذين الوصفين: يجوز الاستنجاء بالماء، يجوز الاستجمار بالحجارة، ويجوز بغيرهما لكن بهذين الشرطين: الأول أن يكون طاهرا، الثاني أن يكون منقيا. منقيا أي منقي للموضع، منقي للموضع من النجاسة. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا ما جاء في صحيح مسلم وغيره من حديث سلمان المتقدم معنا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو قال سلمان رضي الله عنه وأرضاه، قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن نستنجي، أو قال أن نمس، وأن نستنجي باليمين، أن يمس أحدنا ذكره باليمين، وأن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستجمر برجيع أو عظم، برجيع أو عظم. قال علماء رحمهم الله تعالى: فقوله صلى الله عليه وسلم أو نهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء برجيع أو عظم، هذا فيه مفهوم ومنطوق. منطوق الحديث أنه لا يجزئ ولا يصح الاستنجاء بعظم ولا روث، ومفهومه أنه يجزئ بما سوى ذلك، أنه يجزئ بما سوى ذلك، ما سوى ذلك. واضح يا جماعة؟ لكن هذا المفهوم أيضا مخصص بماذا؟ بأوصاف. ما هي هذه الأوصاف؟ الوصف الأول الذي ذكره ابن قدامة هاهنا أن يكون ماذا؟ طاهرا. الوصف الثاني أن يكون ماذا؟ منقيا. الوصف الثالث أيضا أن لا يكون طعاما، أن لا يكون طعاما للإنسان ولا لدوابه، أن لا يكون طعاما للإنسان ولا لدوابه. من أين مأخوذ هذا؟ مأخوذ مما جاء في حديث ابن مسعود، وجاء كذلك بنحو من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، حيث ابن مسعود عند الترمذي وغيره قال: لا تستنجوا بروث بالروث ولا العظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن. وجاء في الحديث الآخر في حديث أبي هريرة قال: فإن العظم زاد الجن، والروث زاد دوابهم، والروث زاد دوابهم. قال علماء رحمهم الله تعالى: فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالعظم والروث، وهي على هذه الحالة عظم وروث، نهى عنه لأنه زاد إخواننا من الجن وزاد لدوابهم، فكون الطعام على حاله وهو زاد الإنسان وزاد دواب الإنسان فهو من باب أولى أنه لا يجزئ له، لا يجوز له أن يستنجي بها، من باب أولى لا يجوز له أن يستنجي بها. إذن يجوز له أن يستنجي بكل شيء طاهر منقي، وأن لا يكون طعاما لا للإنسان ولا لدواب الإنسان ولا روث ولا عظم. لذا قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ويجوز الاستجمار بكل طاهر ويكون منقيا إلا الروث والعظام وما له حرمة. إلا الروث والعظام، لماذا؟ الروث زاد دواب الجن، العظام زاد الجن، ما له حرمة من الطعام الذي هو لمن؟ للإنسان. واضح يا جماعة؟ من باب القياس على هذا، من باب القياس الأولى، وأيضا من حيث المعنى الآخر أنه فيه معنى من معاني إتلاف المال، في معنى من معاني إتلاف المال، وإتلاف المال لا يجوز. إذن ويجوز الاستجمار بكل طاهر ويكون منقيا، سواء كان من حجارة أو أخشاب أو مناديل إلى غير ذلك، كل شيء منقي فإنه له أن يستنجي به، إلا شيء فيه حرمة كالطعام، كمثل الأوراق الذي فيها شيء من ذكر الله أو فيها شيء من العلم الشرعي، فهذا لا يجوز لأن فيه معنى من معاني الاستهانة. فقوله رحمه الله: إلا الروث والعظم وما له حرمة، فكل شيء له حرمة فإنه لا يجوز له أن يستنجي، لا يجوز له أن يستجمر بها. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.